نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد دائما الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد الفضائية. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة أستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله، مرحبا بكم، حيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله يجعله لقاء نافع مبارك.
اللهم آمين اللهم آمين. نستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا. معنا اتصال. طيب الأخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة.
الأول
وش حكم المسح على الشراب إذا كان عليه شعر كثير يعلق من السجاجيد وكذا؟
المسح عليه
معك.
إيه المسح على الجورة، وإذا كان فيه؟
إذا كان عليه شعر يعلق من السجاجيد وكذا.
إيه.
السؤال الثاني.
نعم.
إذا كان علي قضاء صلوات كثيرة.
صلوات.
إيه. كان علي مثلا قضاء شهرين.
ايه.
هل يجوز اني مثلا بس اقضي 5 ايام كل يوم؟
كل يوم تصلي لك 5 فروض مثلا.
ايه. لا، خمس ايام كل يوم.
في اليوم تصلي 5 ايام.
ايه. هل يجوز اني بس 5 ايام حتى وعندي وقت زيادة؟
نعم. الثالث.
والسؤال الثالث. انا قريت فتوى.
نعم.
ان الواحد اذا قام من الركعة الثانية ونسى التشهد الاول انه ما يقعد.
نعم.
فانا فهمت انه حتى لو قام للركعة الخامسة انه ما يقعد، فحكم صلوات اللي صليتها بهذه الطريقة.
واضح السؤال، شكرا لك، الله يبارك فيك. من معنا؟ الاخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
حالك يا شيخ؟
الله يحفظك، اسمعك الشيخ.
يا شيخ، ثواب اللي يجلس بين الصلاة مثلا صلاة المغرب للعشاء والعصر للظهر يقعد بينها، وش ثوابه؟
نعم.
واللي قعد لو بقى على وقت الصلاة يمكن 10 دقائق كذا يخرج يوضي ويجي عادي؟
نعم.
والسؤال الثاني، كيف الواحد يحقق تقوى الله؟
نعم.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك.
والسؤال.
الأخت فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
يا شيخ، أنا سمعت أن الاحتفال باليوم الوطني.
نعم.
بدعة.
نعم.
وأن ليس لدينا إلا عيدين.
نعم.
والآن ألاحظ قناة المحافظة يعني يتكلمون على اليوم الوطني ويلبسون كذا، هل هذا عادي مجرد الغلط الأغاني والشيلات زي كذا، أما اللبس هذا عادي أو كيف؟
نعم.
نجم يعني.
سؤال ثاني. طيب، معنا أسئلة؟ شكرا للجميع. شيخنا حياكم الله مرة أخرى. الأخ عبد الله سأل 3 أسئلة. يقول المسح، حكم المسح على الجورب إذا كان فيه جسم شعر يعني.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففرض القدمين الغسل إن كانتا مكشوفتين كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بقراءة النصب، وبقراءة الخفض وأرجلكم إلى الكعبين. استدل بها جماعة من أهل العلم على مشروعية المسح من القرآن، المسح على الخفين فيما إذا كان إذا كانت القدمان مستورتين. و أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح على الخفين كما في حديث المغيرة بن شعبة، وجاء ذلك في أحاديث عديدة. فالثبوت المسح على الخفين مما تناقله الصحابة وأهل العلم على وجه التواتر، فهو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا مستفيضا متواترا، ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعيته. ما الذي يمسح عليه؟ يمسح على كل ما ستر القدمين مما يلبس عادة من السواتر، سواء كان من جلد أو من غيره. أخونا يسأل عن ما إذا كان ما ستر القدمين قد علق به شيء من الأرض، إما شعر كما ذكر من الفرش أو طين أو ما إلى ذلك، كل هذا لا يمنع من المسح على الخفين، لأن علق شيء لا يلغي حكم المسح، وبالتالي يمسح على خفه مهما علق في قدميه مما يكون في الأرض من تراب أو طين أو شعر أو غير ذلك ما لم يكن نجسا. فإذا كان العالق نجسا وجب إزالته للتخلي من النجاسة، ثم يمسح بعد ذلك على الخفين.
نعم.
وأوصي أخي بعدم التدقيق في مثل هذه المسائل، لأن هذه المسائل قد تفتح على الإنسان باب الوساوس. نسأل الله أن يرزق وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
أمين. أيضا الأخ عبد الله يسأل يقول مثلا فوت صلاة أو فوت ما فوت الصلوات مثلا شهرين، أريد أن أقضيها كل يوم أصلي 5 أيام.
نعم. الواجب على المؤمن أن يحافظ على الصلوات، قال الله تعالى حافظوا على الصلاة وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد تهدد الله تعالى من أضاع الصلاة بقوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والآيات والأحاديث في شأن الصلاة كثيرة وفيرة، والواجب على المؤمن أن يحرص على الصلاة ما استطاع، وأن لا يخرج الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت مما يجمع إلى ما بعدها كصلاة الظهر مع العصر لعذر، أو المغرب مع العشاء لعذر. وأما إخراج صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل فهذا لا يجوز بالاتفاق، ويصلي الإنسان على الحال التي هو عليها حسب طاقته واستطاعته. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى في آية في سورة البقرة في تلو الآية التي ذكر فيها وجوب المحافظة على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فإن خفتم، يعني وجد ما يكون مؤثر في المحافظة على الصلاة من خوف أو مرض ونحوه، فإن خفتم فرجالا أي فصلوا وأنتم تمشون، هذا معنى قوله فرجالا، أو ركبانا أي وأنتم راكبون مما تركبونه من الدواب ووسائل النقل، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالواجب على المؤمن أن يحافظ على الصلاة في وقتها، ويأتي من شروطها وواجباتها ما يستطيع ولا يخرجها عن وقتها الذي لا يجوز إخراجه عنها. من فرط وخرجت الأوقات أخرجت الصلاة عن وقتها، فالواجب عليه إن كان هذا الخروج لعذر أن يقضيه، ويقضيه حسب ما يستطيع. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فيجب عليه أن يصليها حسب استطاعته فور قدرته، وأن لا يؤخر، لا كفارة لها إلا ذلك، فلا يرجع إلى أوقات بعيدة، وإنما يأتي بها على تسلسل تركها حسب استطاعته. إذا كانت كثيرة وأراد أن يقسمها لأن الاتيان بها مجموعة يشق عليه فلا بأس أن يقسمها، لكن لو نقسمها مثلا في يوم نشط أن يقضي أكثر مما قسم، في هذه الحال كما هو سؤال أخينا يأتي بما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يلتزم بالتأجيل الذي رتبه أن يصلي مثلا كل يوم عدد كذا من الصلوات، بل يصلي حسب طاقته واستطاعته بما لا يلحقه مضرة وكلفة أو يعطله عما يحتاجه من مصالح دنيا. والله أعلم.
أيضا الأخ عبد الله السؤال الأخير يقول إذا قام مثلا المصلي من الركعة الثانية من التحيات مثلا، عفوا، يريد أن يجلس لكنه قام من التحيات، ف بعد الرابعة مثلا لم يجلس، فهل يأتي بالخامسة؟
أي نعم، هو أخونا يقول أنه علمت أنه إذا قام إلى الركعة الثالثة
ولم يجلس
فإنه إذا استوى قائما لا يرجع. وتوهم أن هذا أيضا في الركعة
الرابعة
إذا قام منها إلى خامسة فإنه لا يرجع، وهذا الوهم غلط. إذن هذا الحكم يختص الركعة الثالثة إذا قام إليها ولم يجلس التحيات، وذلك أنه يكون قد أسقط واجبا وهو الجلوس للتشهد وانتقل إلى ركن، فلا يترك الركن ويرجع إلى الواجب. أما إذا قام إلى خامسة فإنه زاد في صلاته، وبالتالي يجب عليه أن يرجع ولا يجوز له المضي، لأنه إذا مضى فهو مشتغل بزيادة في صلاته، والزيادة في الصلاة لا تجوز إذا كان الإنسان فيها متعمدا. وعليه فإنه إذا قام الإنسان سهى وقام إلى رابعة وقام إلى خامسة أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، ففي هذه الحال مثل صلاة الفجر مثلا قام إلى ثالثة، هنا ما يقول أنا قمت خلاص ما أرجع، لا يجب الرجوع، لأن الاستمرار هو زيادة في الصلاة. والقاعدة أن كل قيام تزيد به الصلاة فإن الواجب الرجوع عنه، كل قيام تزيد به الصلاة في عدد ركعاته الواجب الرجوع عنه، لأن الصلاة قد بين عددها وأجمع عليه، فلا يجوز زيادة عليها لا بسهو ولا بغيره. أخونا يسأل عما مضى مما جرى أنه كان يزيد بناء على فهم، فنقول ما مضى عفى الله عنه ولا إعادة عليه ولا يلزمك شيء لعدم علمك،
حتى لو كان ضابطها مثلا صلاة يوم كذا صلاة يوم
ولو كان يعرفها بالتحديد، لأنه مدام أنها مضت فإنه لا يطلب منه إصلاح ما مضى، لا سيما وقد انتهى الوقت. أما إذا كان الآن يسألنا الآن هذه اللحظة يسألنا عن صلاة المغرب إنه قام إلى رابعة، فنقول في هذه الحالة اسجد للسهو ولا شيء عليك، لأن الخلل في الصلاة إذا كان قد مضى فإنه لا يطالب إنسان بمعالجته إلا أن يكون الخلل في صلاة حاضرة. ودليل هذا حديث المسيء في صلاته في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، صلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أمره بإعادة الصلاة لأنه أخل بها والوقت حاضر، ثم رجع فصلى وجاء سلم ورد عليه صلى الله عليه وسلم السلام وأمره بالرجوع إلى إعادة الصلاة، صلي فإنك لم تصلي، وهكذا المرة الثالثة، فقال له في الثالثة والله لا أحسن غيره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات، لأن هذا الخلل سيستصحب في الصلوات التي قبل أن يشهده النبي قبل أن يشهده النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ولم يأمر، فدل هذا على أن ما مضى من خطأ في الصلاة إذا كان ناشئا عن جهل فإنه لا يجب استدراكه، والله أعلم.
الأخ عبد الله أيضا متصل آخر يسأل يقول مثلا ثواب من يجلس في المسجد مثلا بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الظهر إلى العصر أو يحتاج أنه يخرج مثلا يجدد وضوءه، ثواب هذا
المكث في المسجد لا يزال الرجل فيه والمصلي في صلاة ما دام في مصلى أي في مسجده، الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولو امتد هذا إلى ما بعده من الصلاة، ثم إن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح ألا أخبركم بما يحط الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال كثرة الخطا، قال اسبغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فانتظار الصلاة بعد الصلاة له صور، من صوره التي يتحقق بها الحديث على وجه مؤكد هو أن يبقى في المسجد يمكث في المسجد ينتظر الصلاة التالية، ويدخل في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجلا قلبه معلق بالمساجد، رجلا قلبه معلق بالمساجد، حيث قال في عد السبع قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا الذي مكث لم يمكث إلا أن قلبه تعلق بهذا المكان، فهو داخل في هذا الحديث، وهو من الأعمال الجليلة الفاضلة التي تحط به الخطايا وترفع به الدرجات، ينال به الإنسان الفوز ب خصلة من خصال السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، دعاء الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، لا يزال في صلاة، يعني أنه ما زال في أجر الصلاة ما دام ينتظرها ومكث في مصلاه بعد فراغه منها. صلى الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يجعلنا وإياكم من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته.
آمين. معنا الأخت الهنوف. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضلي.
دكتور الله يرضى عليك، عندي سؤال بخصوص تكبيرات في صلاة الميت. التكبيرات في حال أني دخلت الآن مع الإمام وأنا في الإمام في التكبيرة الثالثة اللي هي الدعاء للميت، هل أني مثلا أبدأ في التكبيرة الأولى بسورة الفاتحة ثم التكبيرة الثانية بصلاة على النبي ثم التكبيرة الثالثة، أو أني مثلا أبدأ بالتكبيرة الثالثة بالدعاء للميت ثم إذا أنتهى وقبل ما يسلم أبدأ أرجع من أول وجديد؟
نعم. سؤال ثاني.
شكرا.
أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن.
أيوة.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على برنامج مبارك.
وإياكم، تفضلوا.
لو سمحت بسأل الشيخ.
الشيخ يسمع.
السجادة، حكم الصلاة على السجادة اللي من الإسفنج مرتفعة تقريبا سنت يعني الأرض.
نعم.
جزاكم الله خير.
نعم. الأخت سارة. الأخت سارة.
السلام.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
ما حكم الأبراج؟
الأبراج؟
أيوه.
نعم. سؤال آخر؟
لا.
شكرا. الأخ عبد المجيد. الأخ عبد المجيد. أخي عبد المجيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مساء الخير يا أخوي.
حياك الله، مساء النور.
الله يحفظك يا أخوي. الله يحفظك. أبغى نصيحة من الشيخ يقول لي يفرج في الصلاة. هو يصلي في البيت ولكن يا أخوي يعني تمر عليه أحيانا يعني يصلي في البيت، يعني يقيم المسجد ويصلي في البيت. الله يحفظك.
نعم. سؤال آخر.
الله يجزاكم الله خير. الله يحفظك.
وإياك وإياك.
يا مرحبا.
شكرا للجميع. شيخنا الأخ عبد الله أيضا سأل يقول كيف يعني أحقق التقوى لله عز وجل؟
تقوى الله عز وجل هي وصيته جل في علاه للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى مأخوذة من جعل وقاية بينك وبين ما تخشاه وتخافه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالله تعالى أمر بتقوى وأمر بتقوى عذابه وهو النار، وأمر بتقوى اليوم الذي يجازى فيه الناس على أعمالهم وهو في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومعنى ذلك كله أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخشى ويخاف وقاية تقيه، والوقاية من ذلك كله الوقاية من عذاب الله وسخطه ومن اليوم الذي يرجع فيه الناس إلى ربهم ومن الله جل في علاه، هو أن يكون الإنسان على طاعة الله ممتثلا ما أمر مجتنبا ما نهى رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. فإن التقوى هي طاعة الله على نور من الله ابتغاء رضوانه رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه، وهذا في الطاعات والواجبات والمطلوبات. وفي المنهيات التقوى تكون بترك ما نهى الله تعالى عنه على نور منه رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. فتقوى الله في الزنا أن تتركه خوفا من عقوبة الله تعالى، تقوى الله في السرقة أن تتركها خوفا من عقابه، تقوى الله في الصلوات أن تأتي بها كما أمرت حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى، تقوى الله في الزكاة أن تخرج الزكاة على نحو ما أمرت، تقوى الله في بر الوالدين أن تأتي إليهما بكل ما تستطيع من أوجه الإحسان الذي يدخل به السرور عليهما، تقوى الله تعالى في الجيران أن تحسن إليهم وأن تحفظ حقوقهم بأن لا تؤذيهم وأن تكف شرك عنهم. تقوى الله تعالى في العقود والمعاملات أن تفي بما أمرك الله تعالى بالوفاء به من حقوق من العقود وأوصافها وشروطها، لا سيما ما يتعلق بعقد الزواج، فإن كثيرا من الناس يعقد ويشترط عليه شروط ثم لا يفي بالشروط. تقوى الله في هذا أن تفي بالشروط، فإن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذه أمثلة لتقوى الله. فتقوى الله تستوعب عمل الإنسان في كل شؤونه وفي كل حاله وفي كل طبقات عمره، لا ينفك على الإنسان في عمر من الأعمار. والتقوى تطلق أيضا على التزود بكل صالح يقرب إلى الله ويسر به الإنسان، ولذلك قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن التقوى بجملة مختصرة هو أن تبحث عن رضا الله بفعل ما أمر رغبة فيما عنده، وأن تجتنب كل ما يكرهه ويبغضه خوفا من عقابه جل في علاه. هذه هي التقوى، وهي تكون في القلب ابتداء، لكنها لا تكون حبيسة القلب مع إمكان ظهورها على اللسان والجوارح. ولهذا ما يكون في القلب ليس أمرا لا أثر له ولا ثمر في القول والعمل، بل له أثر في القول والعمل. ينبغي الإنسان أن يفتش عن التقوى التي في قلبه في أثارها وثمارها في سلوكه وأخلاقه وقوله وعمله، عند ذلك يكون من الفائزين. هذه المعاني يا أخي الكريم نحن نذكر بها في كل جمعة وفي كل موعظة، والله عز وجل في كتابه أمرنا بالتقوى أمرا عاما، وأمر المؤمنين بالتقوى وأمر الأنبياء بالتقوى، فكلنا مأمور بها ونحن نحتاجها مع تردد النفس، وهي خير ما نصطحبه عند مغادرة الدنيا. لذلك قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فخير ما يلقى به الإنسان ربه عز وجل يوم القيامة هو أن يأتي بتقواه فيكون من المتقين الفائزين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن للمتقين مفازة. اللهم اجعلنا منهم.
جزاك الله خير شيخنا. أيها الأخوة، أنبه أن يوجد رابط للحلقة على تيوب، بإمكانكم ترسلوا الأسئلة على الرابط وتصل بإذن الله عز وجل إلى أسرة البرنامج. الأخت الهنوف يا شيخ تسأل تقول في تكبيرات يعني على الصلاة على الميت، إذا فاتتني مثلا التكبير الأولى والثانية دخلت الثالثة، هل أبدأ أو أكمل من الثالثة مثلا ثم أكملها؟
المسبوق في صلاة الجنازة لا يخلو من حالين. المسبوق في صلاة الجنازة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يعرف التكبيرة أهي الأولى الثانية الثالثة. ألا يعرف هل هو في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، فيما إذا دخل في الحالة الأولى وهي أن يعرف الإمام الآن في التكبيرة الثانية التي هي موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو في التكبيرة الثالثة التي هي موضع الدعاء للميت. إذا دخل وعرف موضع الإمام من صلاة الميت، فهنا للعلماء قولان. القول الأول أنه يدخل معه في أول صلاته، بمعنى أنه يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام كبر معه وأتى بما بعده من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل المجر يكمل صلاته، يعني لا يوافق الإمام فيما يقوله،
يعني يصلي الثالثة وهو
يعني مثلا جاء الإمام في الدعاء للميت يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين يقرأ، لأن هذه أول صلاته، هذه أول صلاته.
نعم.
هذا القول الأول، وبه قال جماعة من أهل العلم. القول الثاني أنه إذا جاء والإمام في حال دخل معه على الحال التي هو فيها، فإذا كان في الصلاة على النبي صلى على النبي، وإذا كان في الدعاء الميت كان معه في الدعاء الميت، وهذا القول أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، لأن تكبيرات صلاة الجنازة أركان كالركوع والسجود، فإذا دخل معه دخل معه في الركن الذي هو فيه، أي في التكبيرة في ذكر الركن الذي هو فيه. هذا فيما إذا كان يعلم في أي المواضع هو، وبالتالي إذا جاء وهو يعلم أن الإمام في الركعة في التكبيرة الثالثة قال الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه دعا للميت، ثم يكمل صلاته، وبعد ذلك على وجه سيأتي إيضاحه كيف يقضي ما بقي من صلاته. هذا القول الثاني في الحالة الأولى وهي أن يدخل ويعلم في أي موضع الإمام من صلاة الميت، وهذا هو الراجح وهو اختيار جماعة من أهل العلم ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. القول الحالة الثانية وهو أن يأتي ولا يعرف موضع الإمام، فهنا إذا أمكنه التحري وغلب على ظنه موضع كان كالحالة الأولى يدخل معه فيها، إذا لم يكن يعرف جاء وسمع الله أكبر ما يدري هي الأولى الثانية الثالثة، هنا يدخل الصلاة من أولها يقرأ الفاتحة، فإذا كبر صلى على النبي وهلم جر. إذا سلم الإمام ماذا يصنع؟ إذا سلم الإمام فإن كانت الجنازة باقية وهذا قليل جدا، إذا كانت الجنازة باقية لن ترفع مباشرة، يكمل صلاته على نحو ما يصليها عادة، بمعنى أنه يأتي بما بقي عليه من الصلاة والدعاء للميت ثم يكبر ثم يسلم. أما إذا كانت الجنازة ترفع كما هو الحال في أكثر مواضع الصلاة على الميت، في هذه الحال يتابع التكبير في أصح الأقوال، لأن الأقوال فيها ثلاثة، منهم من يقول يكمل ولو رفعت الجنازة يكمل على المعتاد، الثاني أنه يسلم على الإمام ولا يكمل وهذا قول ابن عمر، الثالث أنه يتابع التكبير. شلون يتابع التكبير؟ يعني أنا فاتتني تكبيرتان فأقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، يعني ما أقرأ ولا أقول شيء، هذا وهذه الصورة هي أقرب ما يكون من صور القضاء والله تعالى أعلم.
الأم عبد الرحمن تسأل تقول الحكم الصلاة على السجادة الإسفنج قد تكون مرتفعة عن 3-4 سنتيم،
هو يا أخي ارتفاع موضع الصلاة لا إشكال فيه، لكن إشكال فيما إذا كانت هذه المصلى السجادة التي يصلي عليها إسفنجية، بمعنى أنه إذا صلى لا يجد حجم الأرض، لا يجد حجم الأرض، بمعنى يجد حجم الأرض يعني كل ما كبس مشى، فإذا كان بهذه الصورة كل ما ضغط على موضع صلاته لم يجد ما يوقف متكئا أو موضعا يقف عنده، فهنا لا يصلح لأنه ما صلى على الأرض. فمن شروط صحة الصلاة في قول الحنابلة والشافعية وغيرهم أنه أن يجد حجم الأرض، بمعنى أن يجد ما يقف عنده في سجوده وركوعه، سواء صلى على فرشة وعلى ثيل عشبي أو على غيره من المواضع المرتفعة، لابد أن يجد حجم الأرض عند سجوده. فإذا كانت هذه السجادة مرتفعة لكنها سميكة سمك مضغوط بحيث أنه إذا سجد لا يبقى غير متمكن من السجود، فعند ذلك لا حرج.
نعم شيخ، العودة على بدء السؤال في صلاة الجنازة، هل يلزم أن في كل يعني تكبيرة أن يرفع يديه؟
لا، رفع اليدين في التكبيرة الأولى متفق عليه بين أهل العلم، تكبيرة الإحرام متفق عليها خلاف بينهم فيه أنه مشروع، ما بعد هذا العلماء لهم في ذلك قولان، منهم من قال أنه لا يرفع بل يبقى كل الصلاة يكبر ويداه على صدره، ومنهم من قال أنه يرفع مع كل تكبيرة، وقد جاء ذلك عن عمر وابنه، وهذا هو الأقرب إلى ظاهر السنة أنه يكبر مع يرفع يديه مع كل تكبيرة حذو منكبيه، ولكنه سنة ليس واجبا، يعني إذا لو لم يرفع فصلاته صحيحة.
نعم الأخت سارة تسأل عن حكم التعامل بالأبراج.
الأبراج يعمد إليها بعض الناس لمعرفة واستشراف واستكشاف ما يكون في المستقبل، المستقبل أخفاه الله عن خلقه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، والإنسان لا يدري عما يجري لنفسه ولو كان يدعي معرفة أشياء كثيرة، لا يدري ماذا سيكون غدا ولا يدري بأي أرض يموت أو ينقضي أجله، لا يعلم ما في غد إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث على ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وعنده علم الساعة كما جاء في الآية الأخرى لا يجليها لوقتها إلا هو، فالعلم الغيب إلى الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكه من بين يديه ومن خلفه رصد، يعني حتى ما يبينه الله من علم المستقبل والغيب للرسل الله عليه رقيب بأن لا يتجاوز المخبر ما أوحي إليه، فلا يظهره عالم الغيب فلا يظهر غيب فلا يظهر فلا يظهر عالم الغيب لا
فلا يظهر
فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ثم قال فإنه يسلكه من بين يديه وخلفه رصد ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فحتى ما يظهر من الغيب أمره في غاية الدقة وفي غاية الرصد من رب العالمين الذي أوحى بهذا الغيب. فلذلك كل من يخبر عما يكون في غد فهو كاذب إلا أن يستند إلى وحي، وأما أن يخبر بذلك بناء على الأبراج، بناء على قراءة الكف، بناء على خبر الجن، بناء على كل من يخبر عن أمر مغيب لا يمكن العلم به بمقدمات جرت بها العادة فإنه لا يكون. لكن هناك مقدمات تعرف بها، مثلا أوقات الصلوات تعرف بما أجراه الله تعالى من النظام الكوني، الشمس والقمر بحسبان بسير دقيق يعلم بجزء الثانية، وهذا من إتقان الله لا من جودة الإنسان وقوته، بل هذا اكتشاف قدرة العزيز الحكيم الذي أجرى هذا الكون على انتظام لا يتقدم ثانية ولا يتأخر ثانية. فالإخبار بالغيب بكل الوسائل، الغيب المستقبلي هو من المحرمات الكبرى التي من ادعاها فقد كذب القرآن. إن الله عنده علم الساعة، وكما قال تعالى قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
شيخنا الآن لكن الذين يتصلون مثلا في برامج أو غيرها أو يسأل بعض الأشخاص مثلا أنا وش برجي كذا وكذا، هذا يعني لا يجوز؟
يعني هم يقولون مثلا أنه إحنا ما نبحث عن الغيب في الأبراج، نبحث عن الصفات الخلقية للناس والخلقية للناس، ولكن أقول حتى هذا هو مما يدخل في التنجيم المحرم ومن الدعاء الكاذب، لأن البرج لا يؤثر على سلوك الإنسان وخلقه. ولهذا تجد في البرج الفلاني يقول صاحب البرج الفلاني هذا الأخلاق عاطفي، ويجيبون من الأوصاف ما يشاؤون. تجد اثنين مولودين في برج واحد وبينهما من التفاوت في السلوك والأخلاق ما كما بين السماء والأرض. الآن يذكرون مثلا يعني حتى أحيانا في موضوع الإناث والإذكار في الحمل وفق الجدول الصيني أنه في الحمل في الوقت الفلاني يكون كذا ويكون كذا ذكر أو أنثى، كل هذا غير صحيح. الآن تحمل المرأة بتوأم أحدهما ذكر والآخر أنثى وقد لقحت وحملت بهما في برج واحد وزمان واحد، كل هذا من الرجل بالغيب والمحاولة استكشاف المستقبل، وهذا مما تتشوف إليه النفوس. ولذلك تجد أنه حتى أصحاب أحيانا العقول من الأذكياء والمبتكرين وما إلى ذلك تجده يتشوف إلى معرفة ما يكون في غد، لكن هذا باب أغلق ولا سبيل إلى الوصول إليه. وإذا أردت أن يجمل مستقبلك فاحسن صلتك بربك
الله
ودع ما سوى ذلك، فإنه له الأمر جل في علاه، يأتي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
جزاك الله خير. شيخنا الأخ عبد المجيد يقول نصيحة لمن قصر في صلاته، يقول إن أحد أقربائه يعني يقصر في صلاته في المسجد لا يصلي في المسجد، فيعني يحتاج أنه يعني نصيحة أن يوضع على صلاته في المسجد.
الله أخي المحافظة على الصلاة في المسجد خير عظيم. الله تعالى يقول واركعوا مع الراكعين، وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة، وهذه في حال شديدة وهي حال القتال، يأمر الله تعالى رسوله أن يقيم الصلاة في وقت الحرب وهي من أشد المواقف خوفا ووجلا واضطرابا، مع هذا يأمر الله تعالى المؤمنين بإقامة الصلاة ويبين لهم كيف يصلون وماذا يصنعون. كل هذا يدل على أهمية الاجتماع لهذه الفريضة، وأن له أثرا بالغا في إصلاح القلب واستقامة الفؤاد وصلاح المعاش والمعاد. لهذا أوصي نفسي وإخواني بالمحافظة على الصلوات وإتقانها والقيام بها على أكمل ما يمكن صلاحا واستقامة. وصلاح صلاتك صلاح لدينك، نقص صلاتك نقص لدينك، صلاح صلاتك صلاح دنياك، صلاح صلاتك صلاح آخرتك. قاعدة مضطردة، بقدر ما نحسن في صلاتنا تطيب جميع أحوالنا، وبقدر ما يحصل من النقص في صلاتنا يحصل النقص في سائر أحوالنا. يقول قائل والله أنا عارف فلان يصلي وكذاب، طيب هذا يقين أن صلاته فيها نقص، لو كملت صلاته لصلحت أخلاقه. طيب نقول نشوف يصلي يعني الصلاة لها أمران ظاهر وباطن، فصلاح الظاهر لا يغني عن صلاح الباطن. كم من مصل وهو واقف بين يدي الله لكن قلبه يجول في الدنيا، ليس له خشوع ولا افتقار ولا انزال حاجة بربه ولا تعظيم له جل وعلا، فيفوته من معاني الصلاة بقدر ما يفوته من غياب قلبه وعدم إقامة الصلاة بقلبه. لأن إقامتان، إقامة ظاهرة وإقامة باطنة. إقامة ظاهرة صلوا كما رأيتموني يصلي، والإقامة الباطنة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا أقام الإنسان صلاته ظاهرا وباطنا يقين سيتحقق وعد الله الذي لا يخلف وعده، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والله
لذلك جاء شيخ قضية الآن مثلا ليس لهم الصلاة إلا ما عقل منها،
نعم،
وقد يكون له لا يبقى إلا نصفها أو عشرها،
نعم، هذا بالتأكيد في الأجر والثواب وفي الأثر والثمرة، ليس في الأجر والثواب فقط بل حتى في الأثر والثمرة. فبقدر إقامة الصلاة وإتقانها تكون حال الإنسان قائمة صالحة.
نعم شيخ، ورد سؤال من عبد الرحمن، يعني تقول هل يجب الاستعاذة في الركعة الأولى مثلا عند قراءة الفاتحة؟
الله تعالى يقول
للإمام أو
نعم، الله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الآية أمر الله تعالى فيها بالاستعاذة عند قراءة القرآن، وقد أخذ من هذه الآية جماعة من أهل العلم منهم الظاهرية والثوري وجماعة من الفقهاء ومن التابعين وغيرهم أن الاستعاذة واجبة عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها، إلا أن عامة العلماء على أن الاستعاذة سنة وليست واجبة، سنة وليست واجبة، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للمسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأحسن وضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمره بالاستعاذة، والاستعاذة ليست من القرآن، والله تعالى إنما أمر في الصلاة بقراءة القرآن، والاستعاذة ليست آية قرآنية. وبالتالي ما ذهب إلى الجمهور أقرب إلى الصواب من أن الاستعاذة مستحبة وليست واجبة، لكن يدفع الله بها من تسلط الشيطان ما يعين الإنسان على حضور قلبه وخشوعه وإدراكه لمقاصد صلاته.
نعم الأخت مريم معنا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت، خالتي توفت عليها قضاء من رمضان،
نعم،
نكفر عنه ولا نصوم عنها؟
نعم،
ماتت وهي تعبانة ما تقدر تصوم، يعني قالت لو شفيت بصوم، بس توفت قبل شفائها.
نعم،
ودي الشيخ يجاوب الحين وانا على الخط عشان ما عندي تلفزيون.
طيب شيخ، الأخت مريم تسأل تقول يعني توفيت خالتي، هل نقضي عنها رمضان في رمضان، هل نقضي عنها رمضان أو نتصدق عنها أو نكفر عنها؟
أختي قالت إن من تسأل عنها رحمه الله امتد بها المرض حتى ماتت لم تتمكن من القضاء، ففي مثل هذه الحالة لا يجب قضاء ولا إطعام، لا يجب قضاء ولا إطعام، لأنها لم تدرك وقتا تستطيع فيه القضاء، وعليه فإنه لم يثبت في ذمتها واجب يقضى عنها. وأما الإطعام فلا يجب إطعام، لأنها كانت ترجو الطيب والشفاء، لكن قضاء الله سابق وماتت قبل أن تطيب، فبالتالي ليس عليها شيء، ليس عليكم شيء بالنسبة لها، وهي ذمتها بريئة. أما من مرض ثم شفاه الله وأدرك زمنا يستطيع قضاء ما أفطره بسبب المرض أو بغيره فإنه يقضى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة من مات عليه صيام صام عنه وليه.
نعم خلاص يا أختي،
جزاكم الله خير.
وإياك وإياك. معنا أم محمد. أم محمد. طيب شيخ البرنامج جاء سؤالي تقول أو يقول أخ أنا صمت يوم 10 فقط من شهر المحرم هذه السنة، هل صيامي صحيح؟
نعم صيامه صحيح، والفضيلة في صيام يوم عاشوراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، وهذا في صيام يوم عاشوراء ولو كان منفردا. صيام يوم معه هو مما تكمل به سنة الصيام وليس شرطا لتحصيل الفضيلة والأجر، فلو صام يوم عاشوراء منفردا أدرك الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجى أن يحط الله عنه سيئات العام الذي قبله.
نعم. الأخ عبد الله من الجزائر. نعم أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو حكم سجود التلاوة فوق السرير؟
حكم
سجود التلاوة فوق السرير.
نعم
سجود التلاوة
فوق السرير. سؤال آخر يا أختي.
سجود التلاوة فوق السرير.
هل هناك سؤال آخر؟ طيب أمة الله يا شيخ من الجزائر تسأل تقول حكم سجود التلاوة فوق السرير،
هذا ملحق بما تقدم قبل قليل. السرير يختلف إذا كان هل هو مضغوط ضغطا الفراش الذي عليه على حال يمكن أن يتمكن فيه من التمكن من الأرض في سجوده، إذا كان كذلك فعلى السرير وعلى الأرض أو على مكان مرتفع كل ذلك جائز. أما إذا كان من الفرش التي لا يتمكن فيها من الأرض بل يعني فيها من السست أو من الارتفاع الذي ينضغط ولا ينتهي انضغاطه إلى شيء فهذا لا يصلح السجود عليه في قول جمهور العلماء.
لكن الشيخ في الغالب أن السرير يكون مرتفع ليس ما يرتبط بالأرض، قد يكون مرتفع متر مترين
ما بلازم يرتفع
يعني، لكن يكون صلب على خشب مثلا
على خشب أو على أو نفسه هو نفس ضغط السرير الفراش الذي على السرير ضغطه لا يمنع من أن يجد حجم ما يسجد عليه سواء كان حديدا أو ما إلى ذلك مما توضع عليه الفرش.
نعم أيضا الشيخ من الأسئلة اللي جت البرنامج سأل يقول كيف يكون شكر النعمة؟
شكر النعمة يكون بأمور ثلاثة، الأمر الأول إضافتها إلى الله عز وجل، الإقرار بأن المتفضل بها الله جل في علاه. الأمر الثاني استعمالها في طاعة الله عز وجل وأن يجعل هذه النعمة فيما يحب ويرضى. الأمر الثالث شكره باللسان بأن يثني على الله تعالى بما أنعم. هذه مراتب الشكر، شكر القلب بالإقرار بأن الله هو المتفضل المنعم والثناء عليه الإقرار بإحسانه. الثاني الثناء عليه باللسان وأما بنعمة ربك فحدث. والوجه الثالث من أوجه الشكر أن يستعمل ذلك في طاعة الله عز وجل، وقد دلت الأدلة على كل هذه الأوجه الثلاثة ونظمها قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي العمل ولساني الشكر اللفظي والضمير المحجبة شكر القلب بإضافة النعمة إلى المنعم
سبحانه. أيضا يسأل الشيخ سؤال الثالث يقول ما هي أسباب تأخر إجابة الدعاء؟
الله حكيم فيما يعطي وفيما يمنع، وثق بالله أن اختياره لك خير من اختيارك لنفسك، ولذلك إذا تأخر ما أردت من الله وسألته فثق أن ذلك ليس عن عجز ولا عن بخل، فهو الغني جل وعلا وهو القوي القادر القدير جل في علاه، فلا يمنع عباده بخلا ولا عجزا بل يمنع ذلك لحكمة ورحمة، فسلم لله وثق به وستجد خيرا، فمنعه خير من عطائه.
سبحانه
وبحمده
جزاكم الله خير. الأخت أروى. الأخت أروى تفضلي معنا. الأخت أروى. طيب الاخ الشهري.
انا معك محمد الشهري.
ونعم
مالك زود.
تفضل يا اخ محمد. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ اسمعك.
رضيت الشيخ الله يمسك بالخير.
الله يمسك بالرضا، حياك الله.
طول عمر بغينا تتكرم علينا بدعاء الاستفتاح، يعني كثر يعني في صيغة أكثر مما نصيغة، فلو تكرمت يعني ممكن تلقي الضوء بس على بعض الصيغ اللي يعني من السنة وترتضيها لنا، الله يحفظك.
نعم.
شكرا لك.
شكرا لك يا أخي الكريم. شيخنا فيه أم محمد. أم محمد.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا حجيت ذي السنة بس في سؤالين إذا ممكن.
نعم.
السؤال الأول كان في عمرة الحج قصيت شعر.
إيه.
أنا ما كنت أدري عن الحكم، بعد ما خلصت قالوا أن يعني ظهر عليك دم أو كذا، بس ما سويت ولا شيء.
قصيت الشعر في العمرة.
أيوة في عمرة الحج.
طيب.
السؤال الثاني في الطواف، طواف الوداع كان أخذت نقاب يعني ما حتى غطاء كامل الوجه.
نعم.
فهل هذا يعني شو الحكم فيه؟
تسمعي الإجابة بإذن الله.
يعطيك العافية.
حياكم الله. شيخ أيضا أسئلة اليوتيوب يقول ما حكم استقدام يعني شغالة من بلد ديانتها بوذية؟
على كل حال الحرص على استخدام من دينه صحيح وسليم هذا هو الواجب، لا سيما أن هذه الاستخدامات للعمالة يعني يتولون أمور تؤثر في النشء من تربية ومخالطة، فليحرص الإنسان على استخدام من يكون مأمونا على ولده وعلى أسرته وفي بلاد المسلمين، ولله الحمد بلا السعة في الاستخدام لقضاء مثل هذه الحوائج ما يغني عن غيرهم.
نعم. الأخ محمد الشهري يسأل يقول يعني الصيغ الواردة في دعاء الاستفتاح.
دعاء الاستفتاح هو ما يقال في افتتاح الصلاة، وتسميته بالاستفتاح لأن الإنسان يفتتح بها صلاته، يطلب فتح صلاته بهذا الذكر، وقد وردت في صيغ الاستفتاح أحاديث كثيرة وهي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما ورد في الفريضة، والقسم الثاني ما ورد في النافلة. ما ورد في الفريضة مبني على الاختصار والقصر، فجاء في المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا في الصحيح. وجاء في السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بقوله: سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا بالذكران ورد في الفريضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أيهما يقال فكلاهما وارد، وكلاهما يقال وينوع، لكن الأثبت منهما ما كان أو الأكثر منهما ما كان قد قرأه عمر بمحضر الصحابة جهرا في صلاته يعلمهم: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا هو الذكر الذي يقوله الإنسان في افتتاح الصلاة. وردت استفتاحات كثيرة أخرى تقال في الصلاة كافتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بقوله: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا وأمثاله كثير، يمكن ورد يمكن 5 أو 6 صيغ للاستفتاح فيها طول، هذه تقال في صلاة النفل سواء في صلاة الليل أو في غيره مما يصلي فيه الإنسان لنفسه فيطيل القيام. هذا ما يتعلق بصيغ الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح في الأصل سنة، وهذا قول عامة أهل العلم، فقد حكي الإجماع عليه أن الاستفتاح سنة وليس واجبا، فلو لم يأتي به وشرع في قراءة الفاتحة في الفرض أو في النافلة صحت صلاته.
نعم. شيخنا أم محمد سألت سؤالين، تقول هالسنة حجيت وقصيت شعري بالعمرة ونبهوني أن هذا خطأ.
يعني حجة قارنة؟
هذا اللي يظهر مني إجابتها.
إذا كانت حجة حج مقترن بالعمرة فهنا لا تقصر، وما قصرت من شعرها جهلا لا شيء عليها فيه.
وإن كانت
متمتعة فهذا الواجب، المتمتع يتحلل تحللا كاملا ويرجع كما كان قبل الإحرام.
يعني عمرة مستقلة
ثم بعد ذلك يحرم بالحج في اليوم الثامن.
جميل. أيضا في طواف الوداع لبست النقاب، يعني ما غطيت الوجه.
طواف الوداع ليس من مما يجب فيه تجنب القفاز والنقاب بالنسبة للمرأة، لأنه قد تحلل من إحرامه بما كان من رمي الجمار وما إلى ذلك، وبالتالي يجوز أن تلبس النقاب والقفاز ولا حرج عليه في ذلك، طوافها صحيح.
نعم. شيخنا يقول هل يجوز في اليوتيوب، يقول هل يجوز قول الأذكار سرا دون الجهر بها؟ يذكر في نفسه مثلا الأذكار ما يتلفظ بها؟
لا بد من اللفظ حتى يكون إنسان ذاكرا، يعني عندما أنا أقول الآن الذكر وأنا بهذه الصورة، أنا الآن قلت سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم صامتا، هذا ليس ذكرا، هذا تفكر وتأمل، ولكن الذكر لا بد فيه من حركة اللسان. حركة اللسان يعني التكلم، والكلام لا يكون إلا باللفظ، واللفظ لا يكون إلا بحركة لسان. فلذلك لا يصلح أن يقول الإنسان أنا قلت الذكر وأنا سبحان الله بحمد سبحان الله، بدون حركة اللسان لا يكون ذكرا ولا تكون قراءة. حتى في قراءة الفاتحة في الصلاة وقراءة القرآن، لما يقرأ الإنسان القرآن بنظره بعينه، أنا قريت ألف لام ميم ذلك الكتاب بعيني، هذه ليست قراءة، هذا تفكر وتأمل. وأما القراءة فلا بد فيها
الكلام،
من تحرك اللسان لفظ، ولا يلزم أن يرفع صوته، إنما المقصود حركة اللسان. أنا ذكرت الله بدون أن يصدر مني شيء، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
نعم. جزاك الله خير شيخنا. السؤال يعني لا يكون الأخير، هذا رجل كبير بالسن، أيضا سؤال جاء للبرنامج، رجل كبير بالسن يعني يسأل أحد أبنائه، يقول أن الوالد يشتكي من أحد أبنائه الصغار السن الذي لا يصله ولا يزوره بالرغم في وجوده مدينة واحدة إلا نادرا، فالأب يعني يغضب على يعني الابن لكنه لا يريد أن يدعو عليه، توجيه نصيحة لهذا الابن يا شيخ.
والله يا أخي هذا من العقوق، كون الإنسان يهجر أباه مع كونه في نفس البلد ويقطع وصله، فهذا من الجرم العظيم الذي يزينه الشيطان لبعض الناس، إما لسبب أو لدون سبب. يعني كيف تطيب نفسه أن يهجر من هو سبب في وجوده، وهو أبوه أو أمه؟ وإذا أراد أن يعلم حجم الأذى الحاصل بمثل هذا فلينظر في نفسه، إذا قطعه وأولاده هل يكون سامحا بذلك وهادي البال بهذا الفعل؟ الجواب لا. الله تعالى حذر من قطيعة الرحم، ومن رتب على ذلك العقوبة العظيمة في محكم كتابه، وجاءت الأحاديث متوافرة في التحذير من ذلك، ويقول فيها ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وشهادة الزور. فهذا يبين خطورة عقوق الوالدين، حيث قرنه الله تعالى بالشرك في كونه من أكبر الكبائر. فينبغي المؤمن أن يتقي الله وأن يبعد عن كل سبب لسخط الله، ومن أعظم ذلك العقوق. وقد قيل إن مما يعجل الله به العقوبة في الدنيا العقوق، كما جاء أنه لا يدخل الجنة عاق، وأن من الذين لا ينظر إليهم الله تعالى يوم القيامة من عق والديه. فأسأل الله أن يهديه وأن يعيذه من الشيطان وليستدرك قبل فوات الأوان.
شكرا لك.
بارك الله فيك.
شكرا الله خير. شكرا
الله يحفظكم ويبارك فيك.
أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصرح. شكر الله لكم أنتم أيضا. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب.